صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في درس من دروس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، وقد مر الكتاب على الباب الأول وهو باب تصحيح النية والإخلاص لله تعالى، ثم مر على الباب الثاني وهو باب التوبة، وبدأنا في درسين مضيا حديثا عن باب الصبر، ذلك لأن السالك إلى الله تعالى أول ما يحتاج إليه أن يصحح نيته ويخلص عمله وقوله في هذا الدرب لله تعالى، ثم بعد أن يستجمع هذه النية يتوب إلى الله، ثم ليعلم من سدك درب الله تعالى أنه محتاج إلى أن يتزود من الصبر. وقد سبق في الدرس الماضي تعريف الصبر بأنه حبس النفس على ما تكره مما يرضاه العقل والشرع، حبس النفس على ما تكره مما يرضاه العقل والشرع. الشرع يطلب إليك أن تمتنع عن شرب المسكرات، ربما النفس تدعو إلى شرب المسكرات، فالصبر أن يحبس الإنسان نفسه لتترك هذا الأمر ولا تقترب منه ولو اشتهته، لعل النفس الأمارة بالسوء تدعو أحدنا إلى النظر إلى المحرمات، لكن السالك إلى الله تعالى يحتاج إلى صبر، أن يحبس نفسه على ما تكره مما يطلبه الشرع ويطلبه العقل. إذا صام أحدنا فنفسه تحب أن تأكل وتشرب ولا تصوم، لكن مطلوب من السالك إلى الله أن يحبس نفسه على ما يكره مما يأمر به الشرع. مطلوب من أحدنا إذا غضب أن لا يتكلم الكلام النابي، وأن لا يبطش ويظلم الطرف الآخر، وإن كانت نفسه تدعوه أحيانا إلى أن يتشفى من هذا الآخر، إلى أن يبطش بهذا الآخر، لكن الشرع يقول له لا تغضب. والصبر أن تحبس نفسك على ما تكره مما يطلبه منك الشرع ويطلبه منك العقل. اعلموا أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ما دمت سالكا في درب الله فأنت محتاج إلى الصبر، ولن تفوز برضا الله تعالى، ولن تفوز بالانضباط بأمر الله تعالى وبسلوك الصراط المستقيم حتى تتزود من الصبر وتحمل معك الصبر. وعاقبة الصبر خير ورشد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أكثر من 90 آية في القرآن الكريم أو قريب هي من 90 تتحدث عن الصبر. إذا كانت صحائف القرآن 600 صحيفة على التقريب ويزيد قليلا، وكان 90 موضع يتحدث عن الصبر، يعني كل 5 صحائف 6 صحائف القرآن يعود ويذكرك بالصبر. الصبر نصف الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر شطر الإيمان. فالمؤمن لا ينفك أن يكون في حالة صابرا وفي حالة شاكرا، ولعله طيلة سيره إلى الله عز وجل يكون حاملا للأمرين، فهو يصبر على أشياء ويشكر النعم لأشياء. لذلك إذا وجدتم صعوبة أيها الإخوة في هذا الدرب فاعلموا أنكم في خير، إذا وجدتم مشقة وعناء فاعلموا أنكم بخير، واعلموا أن الله عز وجل يهيئكم لشيء كبير، واعلموا أن الله يعدكم لمنزلة عالية. لابد ترك الحرام يحتاج إلى صبر، فعل الطاعات تحتاج إلى صبر، المرور بعقبات الحياة يحتاج إلى صبر، من أجل هذا العلماء قالوا الصبر ثلاثة أنواع، فصبر على البلايا. أنا لا أعلم ماشيا على قدمين وإلا وعنده ما يزعجه، لا أعلم أحدا يمشي على قدمين إلا وعنده ما يزعجه وهو محتاج أن يصبر. فهذا مريض، وهذا يعاني من قلة ذات اليد، فقير، وهذا عنده مسافر يتمنى عودته ولا يراه، وهذا يريد زواجا ولا يستطيع، وتلك تتمنى أن تنجب ولا تنجب، وأختها تبحث عن زوج ولم يتح لها أن تتزوج، ورابعة فقدت ولدا من أولادها، وخامس فقد قريبا من أقاربه. هذه هي الحياة، ما دمنا في الحياة الدنيا هذه هي الحياة، وأنت بحاجة إلى أن تصبر. والباب يحدثنا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ينقل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر، لتعلم أيها السالك، وكتاب رياض الصالحين هو كتاب سلوك إلى الله تعالى، لتعلم أيها السالك، لتعلم أيها المؤمن، لتعلم أيتها المؤمنة، لتعلم أيها الإنسان الذي تبحث عن نجاح في الدنيا والآخرة، أنك لا تستطيع أن تصل إلى مراداتك إلا بالصبر. وإذا كنت لا تستطيع أن تصبر، أو لا تريد أن تصبر، أو لست مستعدا أن تحبس نفسك على ما تكره، فاعلم بأنك ستبقى في درجات الدون. ما في طبيب صار طبيبا إلا وقد صبر على أيام شديدة وكثيرة في الدراسة، ما في تاجر صار تاجرا إلا وقد صبر على أيام طوال طوال يسافر من بلد إلى بلد. قال لي أحد التجار: ياما نايم بالمطارات على الكراسي، وغيره يبيت في سريره الوثير المريح، وهو تاجر الآن عنده من المال ما عنده. قال لي: بس مرارا أيام كثيرات أسابيع أحيانا يبيت على كراسي المطارات نائما، ما في صاحب مكان وصل إلا وقد صبر، ما في رجل صالح أكرمه الله تعالى بدرجات عاليات في الدنيا إلا وقد صبر. أسباب التوفيق سبعة، رقم ستة الصبر. الصبر يا شباب يا رجال يا أخوات، كم من زوجة صبرت على صعوبة زوجها، فكان أن أكرمها الله تعالى بصلاحه، أو أكرمها الله تعالى بنجابة أولادها. كم من زوج صبر على سوء خلق زوجته، فكان أن أكرمه الله تعالى بصلاحها ورشادها، أو أكرمه الله تعالى بأولاده. وصبر يعني صبر 30 سنة، مو صبر 10 أيام، مو صبر 7 ساعات، مو صبر 3 أشهر، 30 سنة. والتاجر حتى يصير تاجر معه من الأموال ما معه يحتاج إلى 30 سنة، والطبيب حتى يصير طبيب عالي الدرجة بده 30 سنة. جاهزون؟ بدك تسلك إلى الله تعالى تحتاج إلى أن تصابر الصبر، وأن تقارع الصبر، وأن تتجلد، وأن تثبت. والصبر كما سمعتم ثلاثة أنواع. الصبر الأول صبر على بلايا الحياة: فقر، قلة، جوع، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الله عز وجل قال: ولنبلونكم، كما مر في الدرس الماضي، أقسم لكم يا عبادي، هذه الواو والقسم مثل تبع والله، أقسم لكم سوف أختبركم، سوف أبتليكم. يا رب طيب ليش بدك تبتلينا؟ شو عملنا نحن؟ يريد أن يبتليك ليرقيك. هلا أنو أحسن، الطالب اللي بيذهب إلى المدرسة أو الذي لا يذهب إلى المدرسة يبقى في حجر أمه؟ أنو أفضل، نخلي الولد في حضن أمه تطعمه وتسقيه وتأتيه باللبن وبالحليب ويلهو ويلعب لما نبعثه على المدرسة؟ أيهما أفضل؟ الذهاب إلى المدرسة. لكن المدرسة فيها امتحانات، والمدرسة فيها يقضي أياما في الدراسة ويتعب، هذه الامتحانات هذه الاختبارات هي التي ترفعه. ولنبلونكم، يا رب ليش بدك تختبرنا؟ ماذا فعلنا نحن؟ يريد الله تعالى أن يرقينا، لأنك إذا بقيت طفلا في حجر أمك تشد عليك القماط، فستبقى طيلة عمرك بهذا المستوى. لكن عندما تذهب إلى الحياة وتذهب إلى المدارس وتذهب إلى الجامعات وتتعرض لامتحانات، هناك أنت تترقب، وكلما صعب الامتحان صعبت الدرجة التي ستنالها. فحص البكالوريا أصعب من فحص التاسع، فحص التاسع أصعب من فحص السادس، وفحص السادس أصعب من فحص الأول، وفحص الجامعة أصعب من فحص البكالوريا. هلا إذا واحد قال أنا ما بدي تفحصوني، مثل ما بدك، بس ستبقى في رتبة دون. بس لكن إذا رضيت أن تدخل الامتحان ونجحت في الامتحان وصبرت على مشقة الامتحان ونجحت، سنعطيك درجة أعلى، وبعدين نعمل دبلوم، بعدين ماجستير، وبعدين دكتوراه، وبعدين بروفيسور. كلما تعرضت لامتحانات أكثر، كلما اشتد عودك أكثر. لذلك يا شباب، أيها الرجال، أيتها الأخوات، لا يضجرن أحد من امتحان يتعرض إليه. نحن نسأل الله تعالى أن يعافينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا يطلب أحد منا من ربه البلاء، ولا يطلب أحد منا من ربه الاختبار أن يختبره. ذكروا عن ابن الفارض، وهذا الرجل سماه الشعراء، هو شاعر، سماه، لقبوه بسلطان العاشقين. ابن الفارض أحب الله تعالى محبة عجيبة، وكان يكتب شعرا في حب الله تعالى. هذا الشعر بز فيه الشعراء، يقولون مجانين الشعر أربعة، في أربع شعراء كتبوا شعرا كأنهم مجانين في حبهم في محبوباتهم: كثير عزة، وقيس ليلى العامرية، وجميل بثينة، وقيس لبنى. هؤلاء أربعة، هؤلاء يسمون مجانين الشعر، كتبوا قصائد في من أحبوهم من النساء أو أحبوهن من النساء، شيء يعني قوي جدا في الشعر. لكن نقاد الأدب العربي يجمعون أو يتفقون على أن سلطان العاشقين وسيد المحبين هو ابن الفارض. ابن الفارض أحب الله تعالى، فكتب شعرا في حب الله تعالى. كان يخاطب ربه يقول: قلبي يحدثني بأنك متلفي. يا رب، بكثرة حبي لك قلبي يحدثني بأنني سأتلف، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيك أسا ومثلي من يفي. لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيك أسا ومثلي من يفي. يقول: يا رب، أنا لا أكون موفيا حق هواك حتى أقتل بالأسى من محبتك، وأنا سأفي بهذا الشيء. ما لي سوى روحي، وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرفي. إذا واحد أحب الله وعطاه روحه لرب العالمين، ما بيكون مسرف. ما لي سوى روحي، وباذل روحه في حب من يهواه ليس بمسرفي، فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. كتب قصائد عجيبة في محبة الله تعالى. مر في جملة قصائده أنشد بيتين يقول فيهما مخاطبا ربه، يقول: وبما شئت في هواك اختبرني. بيقول له لرب العالمين: يا رب، أنا بحبك كثير، وإنت إذا بتحب تفحصني فحصني. وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك. إذا أنا بقول لك اختبرني مثلا بالفقر، لعلك لا ترضى هذا الاختبار. إذا بقول لك اختبرني بفقد الولد، لعلك لا ترضى بهذا الاختبار. أنت يا رب اختار، مهما أردت شيئا من اختبار اختبرني. يقول: وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك. ذكروا وقالوا بأن ابن الفارض أصيب ببحصة في المجاري البولية، رمل وتحول إلى بحص، بحصة في المجاري البولية. أصعب آلام في الطب أو هو من أصعبها آلام المجاري البولية، لما بتتحرك البحصة هيك في الحالب أو تتحرك في المثانة يا لطيف يكاد روحه أن تخرج. فابن الفارض أصيب بهذا المرض، لما تجي الكريزة أن تتحرك هي البحصة يخرج هائما على وجهه، يمشي في الطريق من ضجره يعني وألمه. فمرة كان يمشي في الطريق وقد جاءته نوبة الألم الشديدة، فسمع فتى ينشد قصيدته، شاف شاب الطريق عم ينشد الأبيات اللي كاتبه هو ابن الفارض، يقول فيها ومخاطبا ربه هذا الفتى: وبما شئت في هواك اختبرني، فاختياري ما كان فيه رضاك. فقال ابن الفارض لهذا الفتى، لهذا الغلام، قال: يا ولدي لا تعد لمثلها، لا تقول هالكلام، واستغفر لعمك الشيخ. استغفر لي والله شيء صعب، الله لا يبتلينا يا أخوان، الله لا يمتحننا يا أخوان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نسأل الله العافية في الدارين. ما حدا يقول لرب العالمين: يا رب فحصني أنا جاهز، امتحني أنا جاهز، أنا مستعد يا رب اصبر مهما أنزلت علي بلاء أنا أصبر. لا حدا يقول يا أخوان ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني صب علينا الصبر صبا. شو معنى ربنا أفرغ علينا صبرا؟ إفراغ يعني كيف في وعاء أنت أفرغته؟ ومتى يأتيك الصبر؟ إذا كان هناك بلاء، ما هيك؟ لذلك لا هذه آية في القرآن الكريم، هذه ليقرأها من ابتلي، من كان في بلاء، من كان في شدة فليقل ربنا أفرغ علينا صبرا، لكن من كان في عافية فليقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فنحن أيها الإخوة لا يطلب أحد منا من ربه الاختبار والابتلاء، نطلب العافية، لكن إذا وقعت في شدة ماذا تفعل؟ الصبر. لكن إذا وقعت في ضيق ماذا تفعل؟ الصبر. لكن إذا وقعت في قلة ماذا تفعل؟ الصبر. أري ربك من نفسك خيرا، يا رب لماذا تختبرنا؟ أختبركم لأجل أن ترفعوا في الدنيا وترفعوا في الآخرة. فالصبر ثلاثة أنواع: صبر على البلايا، وصبر على الطاعات. الصلاة تحتاج إلى صبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما الفرق بين قوله واصبر عليها أو واصطبر عليها؟ في اللغة العربية زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، اصبر أربعة أحرف، أما اصطبر خمسة. اصطبر عليها يعني اصبر صبرا شديدا، معناها في الصلاة يا شباب تصبر وبدك تبقى تغالب نفسك مرة فمرة فمرة حتى تصير من المحافظين على الصلاة. أنت تظن بأن المحافظين على الصلاة حافظوا عليها بسهولة؟ واحد من الصالحين يقول: كابدت الصلاة 20 سنة، 20 سنة وأنا أهالب نفسي حتى تستقيم على الصلاة استقامة صحيحة. يوم تتأخر ويوم بتفيق ويوم ما بتفيق ويوم بعاقب حالي ويوم بصوم لأني ما فقت على صلاة الفجر ويوم بحاسب بتصدق لأنه راحت علي صلاة العشاء أخرتها عن وقتها. كابدت الصلاة 20 سنة. ما تظنوا يا أخوان أنه أهل صلاة الفجر يقومون على صلاة الفجر ببلاش؟ هؤلاء قوم بذلوا دفعوا ثمن صلاة الفجر. بعدين يقول: واستمتعت بها 20 سنة. 20 سنة مجاهدة، بعدين الله شافه والله صابر وعازم ومستقيم وصادق فأذن له أن يكون من أهل الخشوع في الصلاة. قال لي أحد الإخوة حافظ للقرآن الكريم: لا تظن أن حفظ القرآن الكريم يأتي وأنت عم تشرب كاسة شاي، بده مجاهدة وبده منازعة للنفس الأمارة بالسوء وبده حبس لنفسك على ما تكره. قال لي: 6 سنوات كل يوم كل يوم كل يوم أصلي الفجر، بيتي بالقصور، بطلع ماشيا من القصور إلى جامع الشيخ محي الدين، أقرأ القرآن على الشيخ محمد سكر عليه رحمة الله تعالى، قال لي ياما لاحقتني الكلام، لأنه هنا كان هناك في بساتين وأشجار، ياما لكن ما في حفظ القرآن ببلاش، حفظ القرآن بدك تدفع ثمنه، ما ثمنه؟ تحبس نفسك على ما تكره. الصلاة بدك تدفع ثمنها، حبس نفسك على ما تكره. الصوم تدفع ثمنه، حبس نفسك على ما تكره. غض البصر تدفع ثمنه، ذكر الله تدفع ثمنه، حبس نفسك على ما تكره. الطاعات تحتاج إلى صبر، بر الوالدين يا شباب يحتاج إلى صبر. رب شاب يأتي يقول يا أخي أنا أبر أبي، أبر أمي، بس يا أخي والله ما عم يفهم علي أبي. صح، بر الوالدين بده صبر. يا أخي ما عم تفهم علي أمي. صح، بر الوالدين بده صبر. وأنت بدك تصبر، إذا على أبيك ما صبرت على من ستصبر؟ الزواج بده صبر، وعاد تظن بأن الزواج حب وعش وغرام، لا أبدا أبدا، في صبر. ستصبر على زوجتك وستصبرين على زوجك، هناك لاحقا بعد 20-30 سنة صبر، بعدين تفهموا على بعضكم. مظبوط. والله ستبقى الحياة يا أخي، ستبقى فيها صبر. ذكروا بأن فتاة لما عقد عليها قالت لزوجها، لما زفوها إلى بيت زوجها أخرجت في جهازها صندوق من الصدف، هكذا يعني خشب هو مصدف مغلق ومقفول. قالت له يا زوجي أنا أريد منك شيئا واحدا. قال تفضلي. قالت أنا أريد منك ألا تفتح هذا الصندوق وألا تسألني ماذا يوجد به. قال لها كما تشائين. زفت إليه ومعها الصندوق بالجهاز، ومرت عليهم سنوات الزواج، وانتقلوا من غرفة لغرفة ومن بيت لبيت ومن حي إلى حي، وهالصندوق عم يطلع بهالجهاز وينتقل لغرفتها. هو فعلا يحمله، بس ما سألها، خلاص هو قال يعني وعدها لا يسألها ماذا يوجد به، وأن لا يسألها يعني لماذا، ولا يفتحه. المهم تمادت بهم سنوات العمر إلى أن مرضت الزوجة مرض الوفاة، وهي ممددة على سرير المرض، والطبيب زارها وقال له لزوجها يعني احتسبها عند الله، الأمر صعب جدا، هو يحبها ويجلها ويكرمها، وهي كذلك يعني كان في البيت هيك مضطربا حزنان. وهو يدخل ويخرج، نظر فرأى الصندوق في غرفتها وتذكره. هو عم يطلع على الصندوق، زوجته شافته، قالت له تريد أن تعرف ماذا في الصندوق ما هيك؟ قام قال له ايه، قالت له افتحوا. فتح الصندوق، بأنه صلوا شي 50-60 سنة متجوزين، فتح الصندوق فلقى داخل الصندوق في سنارتين تبع صوف، وفي لعبتين مصنوعات من الصوف، وفي كرتين من الصوف، وفي تحت هالشيء شي مليونين ليرة سوري. ما فهم شيئا، قال شو هذا، ما شو هالسر اللي مخبيتيه في الصندوق، ما عرفت. قالت يا زوجي لما أردت أن أزف إليك قالت لي جدتي يا ابنتي غدا أنت وزوجك ستختصمان بلا ريب، سيكون بينكما يعني أمر يزعجك ويزعجه بلا ريب، فأنا أنصحك بدل ما أنك تتشاجري معه بالكلام، كثير من المشكلات تكبر بالكلام، إذا صار ما يزعجك منه أحسن ما تتلاسني أنت وياه، عدي اغزلي لعب صوف. فقالت له هدون هنين. فهو نظر صلوا متزوجها 50-60 سنة، لقى لعبتين، بينه وبين حاله قال والله أنا زلمة منيح، يعني 60 سنة بس لعبتين، والله بس مرتين زعلاني مني. قال له طيب وهدون المليونين ليرة شو؟ قالت له حق اللعب اللي غزلتهم وبعتهم. شو بدنا نعمل؟ الحياة أيها الإخوة تحتاج إلى صبر، أنت تصبر على زوجتك وهي تصبر عليك، فتستمر الحياة وننجح وتؤجر أنت وتؤجر هي. أبصر بقى كل واحد بيناتكم مرته قديش غازلة. على كل الأحوال الطاعة، الزواج يحتاج إلى صبر. الحديث عن الصبر تتم إن شاء الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبي.